إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويقول سبحانه وتعالى: وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فالمصائب النازلة على العباد من جهة أنفسهم، والله سبحانه وتعالى لا يظلم العباد. ما ينزل بالعباد من أنواع الشرور والمحن والفتن والشدائد بسبب نفسه أتي من جهة عمله، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى لا يظلم العباد، بل الله سبحانه وتعالى أرحم بنا من أنفسنا، وأرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، وإنما نؤتى من جهة أنفسنا. نحن الذين نظلم أنفسنا، نحن الذين ندخل على أنفسنا البلاء، وندخل على أنفسنا الشدائد، وندخل على أنفسنا المحن. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. من رحمة الله عز وجل ومن فضله ومن كرمه أنه لا يؤاخذ العباد بجميع ذنوبهم، ولو آخذهم بجميع ذنوبهم لهلكوا. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، تؤتى من جهة نفسك. فنحن نخاف على أنفسنا من أنفسنا، نخاف على أنفسنا من أنفسنا، نخاف على أنفسنا من ذنوبنا ومن معاصينا. فالشؤم والشر الحاصل على العباد من جهة الذنوب والمعاصي، الذنوب والمعاصي تفسد الدنيا، تفسد دنيا الناس، وتفسد أموالهم، وتفسد أبدانهم، كما أنها من أسباب خسران الآخرة والعياذ بالله. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالفساد الحاصل في البر والبحر بسبب ذنوب الناس، قلة الأمطار بسبب ذنوب الناس، في حديث ابن عمر المشهور: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. بسبب ذنوبهم منعوا الأمطار، بسبب ذنوبهم. ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم. هذه العقوبات الثلاث بسبب هذا الذنب، التلاعب في الكيل والميزان، سبب من شدة المؤنة، وسبب لجور السلطان وسبب للسنين فيعاقب العباد بذنوبهم. جميع الشرور الحاصلة هي بسبب ذنوب العباد. ما يحصل للعباد من الدمار إما بأيدي الخلق أو بأمور كونية يقضيها الله سبحانه وتعالى هي بسبب ذنوبهم، ولا يظلم الله سبحانه وتعالى العباد. وما يصيب العباد من الخوف والجوع بسبب ذنوبهم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكثرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. سماه الله عز وجل لباسا لأنه أحاط به من جميع الجهات كما يحيط اللباس بلابسه، أحاط بهم الجوع من كل مكان والخوف من كل مكان. وذاقوه، لبسوه وذاقوه بسبب ذنوبهم كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى. لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وعتل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. جزاء بسبب أعمالهم بسبب ذنوبهم. قارون بغى فخسف الله به وبداره الأرض، ما شكر نعمة الله عليه وما أضاف النعمة إلى المنعم، قال إنما أوتيته على علم عندي. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه. أهلكه الله عز وجل وأزال ما به من النعم بسبب ذنوبه ومعاصيه. الفساد الحاصل في الأطعمة وفي اللحوم سببها ذنوب العباد، كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام لولا ذنوب بني إسرائيل لم يخنز اللحم ولم يخبث الطعام، ولولا حواء لم تخن امرأة زوجها. التغير الذي يحصل للطعام عند طول المكث سببه ذنوب بني إسرائيل، تغير اللحم بعد طول البقاء سببه ذنوب بني إسرائيل، قبل ذلك كان اللحم يبقى ولا يتغير ولا يحتاج إلى ثلاجات ولا إلى مواد حافظة، وهكذا سائر الأطعمة. فحصل هذا الفساد في الأرض بسبب ذنوب بني إسرائيل. والخيانة التي حصلت من جهة النساء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولولا حواء لم تكن امرأة زوجها. فالذنوب شؤم وشر، شؤم وشر على دنيا الناس وعلى دينهم وعلى أبدانهم. الأمراض المتنوعة الكثيرة التي يجدها الناس وما عرفوها في من مضى من الأسلاف هي بسبب الذنوب والمعاصي. أحدثوا ذنوبا فأحدث الله عز وجل لهم أمراضا، ابتكروا الذنوب المتنوعة فأعطاهم الله عز وجل من جنس أعمالهم أمراض ما كانوا يعرفون ولا يسمعون بها فيما مضى ولا يعرفها الآباء والأجداد. وفي حديث ابن عمر ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله عز وجل بالأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أبي هريرة في البخاري قال عليه الصلاة والسلام من أخذ أموال الناس يريد أن يؤديها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد أن يتلفها أتلفه الله. يدخل في ذلك تلف الأبدان بالموت والأمراض، كل هذا داخل في معنى الحديث. وفي حديث البراء قال عليه الصلاة والسلام ما اختلج عرق ولا عين إلا بذنب، وما يدفع الله من البلاء أكثر. فشاهد من هذا أن الشر والفساد الحاصل في الناس بسبب الذنوب حتى تسلط الأعداء. الأعداء من شياطين الجن والإنس يتسلطون عليك بذنبك، ولو اتقيت ربك ما تمكنوا منك، لا يتمكن منك لا شياطين الجن ولا شياطين الإنس، لكن بسبب ذنوبك، فإن الذنوب تضعف، تضعف الإيمان وتضعف اليقين، فيتسلط على العبد الشياطين، وهكذا يتسلط عليه الأعداء من أعداء الإنس. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وقيم له قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. وهكذا الأعداء من جهة الإنس، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. وقضينا على ابن سيف الكتاب، هذه الآية نعم، وقضينا على ابن سيف الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فساد يحصل من بني إسرائيل، ذنوب ومعاصي في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. يدمرهم الله عز وجل بأعدائهم بسبب إفسادهم، لما أفسدوا في الأرض سلط الله عليهم الأعداء فجاسوا خلال الديار وأهلكوهم وعاتوا في الأرض فسادا بسبب فسادهم، سلط الله عليهم الأعداء. وإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم ولدخول المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى الله أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. إن عدتم من الإفساد عاد الله عز وجل لكم بتسليط الأعداء، فالأعداء يتسلطون علينا بسبب ذنوبنا. إذن الذنوب والمعاصي خطرها عظيم، فالواجب على العبد أن يبتعد عنها، وإن زل فعليه أن يتوب إلى ربه سبحانه وتعالى منها. نتكلم بشيء من الاختصار والإيجاز عن بعض الأسباب التي توقع الناس في انتهاك الذنوب والمعاصي، في انتهاك ما حرم الله عز وجل. هناك أسباب يقع بها الناس في انتهاك ما حرم الله سبحانه وتعالى، وهي أسباب كثيرة، وإنما نقتصر على بعضها حتى يبتعد الإنسان عنها، فيسلمه الله سبحانه وتعالى من شؤم الذنوب والمعاصي ومن شرها. من جملة هذه الأسباب الوقوع في الشبهات، الوقوع في الشبهات، فإن الشبهات طريق إلى الحرام. في حديث نعمان بن بشير في الصحيحين المشهور قال عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتاع فيه، إلى آخر الحديث. والشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره أن من وقع في الشبهات وقع في الحرام. فالإنسان إذا لم يبالي بالأمر المشتبه يوشك أن يتدرج به الأمر فيقع في الحرام، فإن الشبهات من وسائل الحرام، يتدرج الإنسان بها إلى الحرام. فالإنسان في أول أمره ربما يبتعد عن الحرام البين الظاهر لما في قلبه من تقوى الله عز وجل، ولما في قلبه من الخوف من الله سبحانه وتعالى، لكنه يزل في باب الشبهات يشتبه عليه أمر، هل هو من الحلال أو هو من الحرام، ما عنده يقين لا في هذا ولا في هذا، التبس عليه الأمر. فإذا ما اشترى على ذلك الأمر الذي التبس عليه فإن ذلك يجره إلى الوقوع في الحرام البين، والعياذ بالله، فإن الشر يجر إلى الشر، والإنسان يصل إلى الشر الكبير عن طريق الشر الصغير. فإذا وقع في الشبهات
تدرج به الأمر إلى أن يقع في الحرام البين. فإذا أردت أن يقيك الله سبحانه وتعالى من الحرام فاتقي الشبهات. شيء الشبه عليك، هل هو حلال بين أو حرام؟ ما تبين لك هل هو من الحلال البين أو من الحرام البين فدعه، ابتعد عنه. تقي نفسك وتقي عرضك. تقي نفسك قد يكون هذا من الحرام وأنت لا تدري، وتقي عرضك من كلام الناس فيك، فإن من عنده أن ذلك الأمر الحرام عابك ويقول فلان يشنع على الحرام، فلان يفعل كذا ويفعل كذا، وربما تكلم في عظمك بسبب الشبهات. فإذا ابتعدت عن الشبهات ابتعدت عن الحرام ووقيت عرضك من كلام الناس فيك. قال عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. طلب البراءة لدينه لأنه سليم من الحرام، قد يكون ذلك الأمر الحلال وقد يكون من الحرام، فإذا ما ابتعد عن الشبهات فإن دينه يسلم له. فبهذا يطلب البراءة لدينه ويطلب أيضا البراءة لعرضه من كلام الناس فيه. فالخير في ترك الشبهات، والوقوع في الشبهات من أسباب الوقوع في الحرام، هذا سبب من الأسباب. والشبهات أشياء كثيرة جدا، فكل ما اشتبه عليك هل هو من الحلال أو من الحرام دعه، ابتعد عنه حتى يتبين لك إما هذا وإما هذا. لكن في أول الأمر ابتعد عما اشتبه عليك حتى لا تقع في الحرام. كذلك من أسباب الوقوع في المحرمات الحيل، والعياذ بالله، الحيل من أسباب الوقوع في المحرمات، وهذا أمر عظيم. الإنسان قد يكون عنده شيء من الدين والورع، يبتعد عن الذنب الظاهر الذي ما حوله لبس ولا إشكال لما في قلبه من الخوف من الله عز وجل ولما في قلبه من التقوى، لكن ربما يقع في الحرام عن طريق الحيل ويشترع على الحرام وكأنه فعل أمرا جائزا وأمرا مباحا ويكثر من الحرام، لأنه يرى نفسه أنه ما وقع في الحرام وهو وقع في أعظم الحرام. فإن الذنب إن كان من صغائر من الصغائر إذا احتال العبد عليه فإن الاحتيال من الكبائر، والعياذ بالله، الاحتيال من الكبائر، الاحتيال على الذنوب من الكبائر، حتى ولو أن ذاك الذنب من الصغائر فإن الحيلة على الذنب كبيرة من كبائر الذنوب. فإن المحتال على الذنوب والمعاصي كالمستهزئ برب العالمين سبحانه وتعالى، يعامل ربه كما يعامل الصبيان، كما يقول نعم بعض السلف في معنى ذلك، نعم يعامل ربه كما يعامل الصبيان. والله سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم، هو الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فيريد أن يحتال على ربه سبحانه وتعالى. فالحيل من أسباب انتهاك المحارم وهي من أشدها. والله سبحانه وتعالى قد قص لنا ما حصل لبني إسرائيل لما احتالوا كيف مسخهم إلى القردة وإلى الخنازير: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبت لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما لهم مهلكا ومعذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يرجعون. فلما نسوا ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. حرم الله سبحانه وتعالى عليهم الصيام في يوم السبت، فاحتالوا على هذه المعصية بما هو معلوم لدى كثير من الناس، نصبوا الشباك في يوم الجمعة فدخلت الأسماك في يوم السبت، وأخذوا الشباك في يوم الأحد، أخذوا الأسماك وقالوا نحن لم نصد يوم السبت، لم نصد يوم السبت، الأسماك بنفسها هي التي دخلت في الشباك، نحن نصبنا الشباك في الجمعة ولم نأخذ الأسماك في يوم السبت، أخذناها في يوم الأحد، وأرادوا أن يحتالوا على ما حرم الله سبحانه وتعالى عليهم، فمسخهم الله عز وجل إلى القردة والخنازير والعياذ بالله، لأن ما فعلوه يشبه الحق من وجه والباطل من وجه، وهو عين الباطل. فهكذا القردة تشبه الإنسان من وجه وتخالف الإنسان من وجه آخر. عاقبه الله سبحانه وتعالى بهذه العقوبة بسبب الاحتيال، أن احتالوا على شرع الله عز وجل. وفي حديث جابر في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه، أي أذابوه، وباعوه وأكلوا ثمنه، ثم باعوه وأكلوا ثمنه. حرم الله سبحانه وتعالى عليهم الشحوم فاحتالوا على ما حرم الله سبحانه وتعالى عليهم، أخذوا الشحم وأذابوه فصار زيتا، خرج عن اسم الأول، عن الاسم الأول وعن الصورة الأولى، لما أذابوه صار زيتا، ثم باعوا ذلك الزيت، ثم أخذوا الثمن وأكلوا الثمن. حين فيها بعد احتالوا لهذا المحرم عن بعد، لم يأكلوا الشحوم مباشرة، ولم يذيبوا الشحوم ويأكلوا الزيت، بل أذابوا الشحم حتى صار زيتا، ثم باعوا الزيت، ثم أخذوا الثمن وأكلوا الثمن، فلعنهم الله عز وجل، لأنه الاحتيال المؤدى واحد، أنهم انتفعوا بشيء حرمه الله سبحانه وتعالى عليهم، سواء أكلوه مباشرة أو عن طريق كما يقال اللفو والدوران، النتيجة واحدة، فلعنهم الله سبحانه وتعالى بسبب الاحتيال. روى ابن بطة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. فالحيل كما يدل على هذا الحديث من أسباب انتهاك المحارم. وكم هي الحيل في أوساط الناس، وهناك مفتون للحيل، يفتون الناس بالحيل: إذا أردت كذا فافعل كذا، وإذا أردت كذا فافعل كذا، ويحللون ما حرم الله سبحانه وتعالى عن طريق الحيل التي هي أشبه ما يكون بحيل اليهود والعياذ بالله. فالحيل من أسباب انتهاك ما حرم الله سبحانه وتعالى، فالواجب هو الابتعاد. في حديث عبد الله بن مسعود وجاء عن غيره قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله المحل والمحلل لهم. وفي بعض الأحاديث: لعن الله المحلل والمحلل لهم. فلعن النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء، لأن هؤلاء يحتالون على ما حرم الله عز وجل. المرأة إذا طلقها زوجها آخر ثلاث طلقات لا تحل له شيء حرام حتى تنكح زوجا غيره كما أمر الله سبحانه وتعالى. فهناك من يحتال على هذا الحرام بنكاح يسمى نكاح التحليل. قد يحصل الاتفاق من جهة الزوج، يتفق مع صديق له أن يتزوج بتلك المرأة التي طلقها ويدخل بها، ثم يقوم بتطليقها حتى ترجع إليه، فيكون الاتفاق من جهة الزوج. وقد يكون ذلك ما هو من جهة الزوج، قد يكون ذلك من جهة الزوجة، تتزوج زواج ليس لها رغبة في ذلك الزواج، وإنما تتزوج لتسعى ليدخل بها ذلك الشخص، ثم تسعى إلى الفراق، تريد أن ترجع إلى زوجها الأول، فتحتل بعد ذلك إما بالفسخ، وإما أن تنكد له عيشته حتى يتخرج منها من أجل أن ترجع إلى الزوج الأول. والصحيح من أقوال العلماء أن ذلك داخل في التحليل، كما أفتى بذلك جماعة من التابعين كالحسن البصري وسعيد المسيب وإبراهيم النخعي وجماعة كثر من التابعين، أن هذا داخل في التحليل الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يحصل هذا أيضا من رجل أجنبي، من صديق لذلك الذي طلق امرأته آخر ثلاث تطليقات، فيريد أن يحسن بينهما، يرى أن الزوجة ترغب في زوجها والزوجة ترغب في زوجته، فيقول: أنا محسن، فيتزوج تلك المرأة من غير أن يخبر أحدا بنية التحليل، والله يعلم ما في قلبه، الله يعلم ما في قلبه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا نوى التحليل، ما له رغبة في هذا النكاح، ما له رغبة في تلك المرأة، يريد أن يحلها لذلك الزوج. وصحيح أقوال أهل العلم أن هذا داخل أيضا في التحليل الذي نهى عنه نبينا عليه الصلاة والسلام. كل هذا من الحيل على انتهاك هذا المحرم الذي حرمه الله عز وجل. فلعن النبي عليه الصلاة والسلام من فعل ذلك. ونكاح التحليل صار منتشرا في أوساط الناس، وهنالك من يفتي للناس بحل ذلك والعياذ بالله. كل هذا مما تستحل به المحارم. في حديث عبد الله بن عمر قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزر وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم عدوا، سلط الله عليكم ذلا لا ينزع منه حتى ترجعوا إلى دينكم. والعينة من الحيل في الربا كما هو معلوم، من الحيل في الربا، ربا العينة تحت مسمى البيع وحقيقته الربا. يأتي شخص إلى تاجر يريد أن يقترض منه مالا كمئة ألف، يقول: ما عندي أو ما أقرضك، خذ هذه السلعة، خذ هذه السلعة، يعطيه السلعة ثم يشتريها منها التاجر بأقل من ثمنها ويدفع، نعم يبيعها بمئة ويشتريها منه بثمانين ويعطيه ثمانين، الحقيقة كأنه أقرضه الثمانين وطالبه بالمئة، لكنه أدخل البيع من باب الاحتيال على الربا. وكم يحتال الناس على الربا في معاملات كثيرة، ولا سيما في المعاملات البنكية، في المعاملات البنكية وفيما يسمى بالقرض الحسن. وما هو قرض حسن؟ وإنما هو ربا قبيح. القرض الحسن الصدقة، القرض الحسن في كتاب الله عز وجل المراد به الصدقة، يعطي الفقير مالا لوجه الله عز وجل، يريد الثواب من الله عز وجل، هذا هو القرض الحسن. أما ما هو موجود في المعاملات المنتشرة في البنوك فهو من قبيل الاحتيال على ما حرم الله سبحانه وتعالى. فالاحتيال من أسباب انتهاك المحارم، ويبقى العبد يتوسع في المحرمات ويظن على أنه واقع فيما أحل الله، فلا يتوب إلى ربه ولا يرجع، لأنه يظن أنه واقع في أمر حلال وأن هذا مما يجوز. فالحيل من أسباب انتهاك المحارم والعياذ بالله. من أسباب انتهاك المحرمات الأقيسة الفاسدة، الأقيسة الفاسدة من أسباب انتهاك المحرمات، يقيس هذا على هذا، لا يمشي على أقيسة العلماء التي يذكرها العلماء في كتب الأصول، وإنما أقيسة فاسدة كأقيسة إبليس، كأقيسة اليهود، كأقيسة المشركين، ليس لها مستند صحيح، يقول هذا مثل هذا ولا هذا مثل هذا ولا شيء، وإنما هكذا يتلاعب به الشيطان فيقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى عليه كما فعل المشركون فيما أخبر الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، البيع مثل الربا، قاسوا ذاك على ذاك، الإنسان يربح بماله، ذاك فيه ربح للمال وهذا فيه ربح للمال، البيع تصرف بالمال بما فيه ربح، والربا تصرف في المال بما فيه ربح، إذن هذا هو هذا، البيع مثل الربا. فبين الله عز وجل أن هذا من الأقيسة الفاسدة، وأن الله أحل البيع وحرم الربا. البيع هل فيه مظلمة لأحد؟ ما فيه مظلمة لأحد. هل فيه استغلال لحاجة الفقير؟ ما في استغلال لحاجة الفقير والمسكين. الربا استغلال لحاجة الفقراء والمساكين، فيه ما فيه من الظلم لضعفاء الخلق للفقراء والمساكين، وإن كان الظلم لا يجوز لا للفقراء والمساكين ولا الأغنياء، لكن الغالب أن الذي يتضرر بهم أصحاب الحاجة أصحاب الفقر، ذاك ظلم وذاك ما فيه ظلم، ذاك نعم البيع تجارة وكسب من غير ظلم لأحد ولا بغي على أحد ولا تعدي على أخي أحد. الربا فيه ظلم للفقراء والمساكين ولأهل الحاجة، فكيف يقال هذا مثل هذا؟ فهذا من أقيسة المشركين. ومن أقيسة المشركين ما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. المشركون يقولون الميتة مثل المذكاة، قاسوا هذا على هذا، الميتة مثل المذكاة، الميتة أماتها الله عز وجل، والمذكاة نعم أماتها البشر، تلك ميتة وتلك ميتة. بل يقولون، بل يستعملون القياس الأولى في هذا الألباب ويقولون: كيف تحلون ما تميتونه بأيديكم ولا تحلون ما أماته الله؟ فما أماته الله أولى بأن يحل. وكل هذا من الأقيسة الفاسدة، فالكل أماته الله عز وجل، وإنما هي أسباب. هناك أسباب الذبح سمد، وقد تموت الميتة عن طريق السقوط من أمر من مكان مرتفع، أو بغرق أو بخنق أو بحرق أو بغير ذلك، وكلها أسباب، والذي أماته الله عز وجل. لكن أباح الله هذا لأنه طيب، وحرم الله عز وجل هذا لأنه خبيث. فالأقيسة الفاسدة من أسباب انتهاك المحارم. ومن الأقيسة الفاسدة أقيسة الماطنية، أقيسة الماطنية، قاسوا أقيسة فاسدة استباحوا فيها المحرمات العظام، كما حصل لعلي بن الفضل القرمطي الذي ادعى النبوة وحاله معلوم لدى كثير من طلاب العلم. قال شاعر القرامطة يذكر ويمدح فيها علي بن الفضل القرمطي وما جاء به، قال: خذ الدح يا هذه والعبي، وغني هزاريك ثم اطرمي، تولى نبي بني هاشم وهذا نبي بني يعربي. يريد علي بن الفضل، ونبي بني هاشم يعني محمد عليه الصلاة والسلام، تولى نبي بني هاشم وهذا نبي بني يعربي، أحل البنات مع الأمهات ومن فضله زاد حل الصبر، لقد حط عنا فروض الصلاة وحط الصيام ولم يتعبي، إذا الناس صلوا فلا تنهضي وإن صوموا فكلي واشربي، ولا تطلب السعي عند الصفا ولا دورة القبر من يثربي، ولا تمنعي نفسك المعرسين من الأقربين أو الأجنبي، فكيف تحلي لهذا الغريب وصرت محرمة للأبي، أليس الغراس لمن ربه وأرواه في الزمن المجد، وما الخمر إلا كماء السماء حلالا فقدس من مذهبي. أراد انتهاك المحارم، وأن الشخص يجوز له أن يتزوج بابنته وأن يتزوج بأمه وأن يتزوج بأخته وبسائر محارمه، قياسا على الغراس، قياسا على الغراس، يتزوج بابنته قياسا على الغراس. يقول: من غرس شجرة لمن تكون الثمرة؟ لمن غرسها. وهكذا البنت، من الذي نعم غرسها؟ الأب هو الذي غرسها، هو الذي أتى أهله وأتى حرثه فنبتت تلك البنت حتى صارت كالثمرة، فكيف تحل للغير وما تحل لصاحب الثمرة؟ أليس الغراس لمن ربه وأرواه في الزمن المجيب؟ وأراد أن يستحل ما حرم الله عز وجل لمثل هذه الأقيسة الفاسدة المخالفة لأديان الرسل عليهم الصلاة والسلام، لدين الإسلام ولغيره من أديان المرسلين. وما الخمر إلا كماء السماء، أراد أن يقيس الخمر على الماء، ومن أعجب الأقيسة: حلالا فقدس من مذهبي. فالأقيسة الباطلة تستباح بها المحرمات وتنتهك بها المحارم، فالواجب الابتعاد عن ذلك. القياس الذي قره العلماء قياس مبني على أصول، ما هو مبني على من هذه الأقيسة التي ليس لها أساس، أقيسة مصادمة لأدلة الشريعة، والقياس المصادم لأدلة الشريعة قياس فاسد الاعتبار عند أهل العلم، لا يعتبر به ولا يؤخذ به، وإنما يؤخذ بالقياس في شيء ما فيه دليل، يرحم بغيره مما دلت عليه أدلة الشريعة. أما قياس يضاد أحكام الشريعة، يضاد كتاب الله، ويضاد سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو من الأقيسة الفاسدة الباطلة. هكذا أيضا تنتهك المحرمات التي حرمها الله عز وجل عن طريق التأويلات الفاسدة. وهذا كما ذكر العلامة القيم رحمة الله عليه وابن أبي العز الحنفي أن بهذا فساد الدنيا والدين، بهذا دخل الفساد على الناس في الدين والدنيا عن طريق التأويلات الفاسدة، إما تأويلات لكلام الله عز وجل على غير مراد الله عز وجل، أو تأويلات لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام على غير مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهناك من يأتي إلى كتاب الله ويريد أن يفهم القرآن على فهمه، وهو من أبلد الناس ومن أبعد الناس عن لغة العرب ومن أبعد الناس عن الفهم الصحيح، علومه أجنبية، ويريد أن يفهم القرآن على فهمه القاصر الرديء، فيتأول كلام الله عز وجل على غير مراد الله، كما يأتي ويبيح يرى حل البناء على بناء المساجد على القبور، ويقول الله سبحانه وتعالى قال وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، إذن يبيح بناء المساجد على القبور لنتخذن عليهم مسجدا، والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك عيبا لأقوام، وأنه قال ذلك أصحاب الغلبة والقهر والسلطان، ما قاله العلماء وإنما قالوا أصحاب الغلبة والقهر والسلطان، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعنهم الله عز وجل بسبب هذا الفعل. فكيف يتأول القرآن على هذا المعنى الذي ما أراده الله عز وجل؟ وبعضهم يقول يجوز الرداء اليسير، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرداء أضعاما مضاعفة، يعني كلوا بقدر، كلوا الرداء بقدر شيء يسير، أما أضعاف مضاعفة هذا ما يجوز، وهذا ما هو مراد الله عز وجل. وكم والله سبحانه وتعالى قد أعلم بحرب منه ومن رسوله على من يستحل الرداء، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فالرداء محرم قليله وكثيره، وإنما ذم الله سبحانه وتعالى أقوام فعلوا ذلك أكلوا الرداء شيئا كثيرا، فذمهم الله سبحانه وتعالى لا لأنه يجوز أقل من ذلك، كأن ينتشر في أوساط الناس الزنا بالمحارم فيقال لهم يا عباد الله اتقوا الله لا تزنوا بالمحارم، لا يقال إذن يجوز الزنا بغير المحارم، ليس هذا بفهم صحيح، لأن المنكر أنكر شيئا فعله الناس فلا مفهوم لخطابه، والله سبحانه وتعالى أنكر على شيء وجد في الناس أنهم كانوا يأكلون الربا أضعافا مضاعفة، فنهى الله عز وجل عن ذلك الشيء الذي فعلوه، فلا مفهوم لهذا الخطاب، فلا يقال يجوز أكل الربا إذا كان يسيرا. فكل هذا من تأويل كلام الله عز وجل على غير مراد الله. وهناك من أهل البعد عن الله عز وجل، من أهل الإلحاد والزندقة ومن أهل النفاق، من يقول لا ما في صلاة واجبة في اليوم والليلة غير صلاتين، صلاة في أول النهار وصلاة في آخر النهار، قال الله عز وجل واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ما في إلا هذا، قبل طلوع الشمس صلاة الفجر وقبل الغروب نعم صلاة العصر، ما في إلا نعم، ما يصلي الشخص غير ركعتين في أول النهار وركعتين في آخر النهار. ويجب أن يتأول الآية على هذا المعنى، وأن القرآن إنما يدل على هذا. من أين لك على أنها ركعتين؟ من أين لك من كتاب الله عز وجل على أن المراد نعم على أن المراد بذلك نعم صلاة ركعتين في أول النهار وفي آخر النهار؟ من أين جئت بهذا؟ ومن أين لك كيف أن هذه الركعة أن ركعتين فيهما قراءة وفيهما ركوع وفيهما سجود وفيهما تشهد وفيهما سلام؟ من أين لك هذا؟ من أين أخذت هذا؟ إن قال أخذت ذلك من السنة، فيقال السنة قد بينت على أن الصلوات خمس، ما هي صلاة في أول النهار وصلاة في آخر النهار، على أن القرآن قد دل على الصلوات الخمس، فإن الله سبحانه وتعالى يقول واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها في الآية الأخرى ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، واصبر على ما يقول وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس صلاة الفجر وقبل غروبها صلاة العصر، ومن آلاء الليل صلاة العشاء، وأطراف النهار صلاة الظهر وصلاة المغرب. فإن النهار فيه طرفان من أوله إلى الزوال، هذا منتهى الطرف الأول، زوال الشمس منتهى الطرف الأول وهو منتصف النهار وهي صلاة الظهر، وطرف في آخره يكون بقيام الشمس. فالقرآن دل على الصلوات الخمس، روى عبد الرزاق في مصنفه والحاكم في مستدركه وغيرهما بإسناد صحيح أن نافع من الأزرق الخانعي من الخوارج جاء إلى عبد الله بن عباس فقال له: هل تجد الصلوات الخمس في كتاب الله؟ فقال: نعم. قال الله عز وجل: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. حين تمسون قال صلاة المغرب، وحين تصبحون صلاة الفجر. وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا قال صلاة العصر، وحين تظهرون قال له صلاة الظهر. أما صلاة العشاء فقال الله عز وجل: ومن بعد صلاة العشاء، في آية سورة النور، ومن بعد صلاة العشاء. فبين له أن الصلاة الخمس مذكورة في كتاب الله عز وجل من باب المحاججة له، وإلا فإننا نأخذ بكتاب الله ونأخذ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أراد أن يأخذ بالقرآن دون السنة فهو غير آخر، لا بالقرآن ولا بالسنة، كافر بهما. ما يستطيع الشخص أن يأخذ بالقرآن دون السنة، فمن أين لنا أن الصلوات فيها كما عرفنا قراءة، فيها التشهد، فيها سلام؟ من أين عرفنا كيفية الصلاة إلا من رسول الله عليه الصلاة والسلام القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي؟ من أين عرفنا الحج وأركان الحج وكيفية المناسك إلا من رسول الله عليه الصلاة والسلام القائل: خذوا عني مناسككم لعلكم لا تلقوني بعد عامي هذا؟ من أين عرفنا الزكاة وأنصبة الزكاة والأموال التي فيها زكاة والأموال التي ليس فيها زكاة إلا من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ من أين عرفنا كثيرا من أحكام الشريعة إلا من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فالذي لا يؤمن بالسنة هو في الحقيقة لا يؤمن بالقرآن، لأن في القرآن قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكيف لا تأخذ ما آتاك الرسول وأنت تزعم الإيمان بالقرآن؟ والله أمرك بالقرآن، في القرآن أن تأخذ بما جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يرحمنا برحمته وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم، والحمد لله رب العالمين.